بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وين وقفنا احنا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وتوقفنا عند كلام ابن تيمية عن المسالك المحتملة في آيات الصفات وأحاديثها، قسمها إلى 6 أقسام كما مر معنا، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وهذان القسمان يدخل فيهما المشبهة الذين يجعلون الظاهر والعياذ بالله هو التشبيه، ظاهر آيات الصفات يجعلونه التشبيه، وهذا عرفنا مذهب باطل وشبه مندثر. ثم القسم الثاني من يجري ظاهر هذه الآيات والأحاديث على اللائق بجلال الله تعالى، وهذا مذهب السلف. ثم قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، يقولان هذه الآيات على خلاف الظاهر، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. هذه مصطلحات عند أهل الفلسفة، من يخوض في هذا الباب بدون نصوص شرعية. قال: أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات 7 أو 8 أو 15، كما تعرفون عند الأشاعر المتأخرين، والخلاف بينهم بين الكلابية أو بعض الطوائف في الاختلاف في عدد الصفات المثبتة. قال: أو يثبتون الأحوال دون الصفات. الأحوال المقصود بها من قال مثلا الاسم العليم، الصفة العلم، الحال العالمية، فهذا في الحقيقة زاده أبو هاشم الجبائي من المعتزلة، وتبعه بعض يعني من يثبت الصفات كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى. وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا المعنى لا حقيقة له، يعني الأحوال لا حقيقة لها، فهؤلاء جاءوا وأنكروا الصفات وأثبتوا الأحوال. كيف تقول يعني عنده علم، ليس عنده علم لكن عنده عالمية؟ يعني هذه فلسفة وكلام فارغ في الحقيقة، ليس له حقيقة. ولهذا بين ابن تيمية أن جمهور الذين يثبتون الصفات ينكرون معنى الأحوال، فيفرقون بين العالمية وبين العلم، ما في فرق بينهما، يعني عندنا اسم وعندنا صفة. قالوا: يقرون من الصفات الخبرية بما جاء بما في القرآن دون الحديث كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان الآن الذين ينفون الصفات، قسمان. قال: يتأولونها، قسم يتأولونها ويعينون المراد، ويعينون المراد. إذن ينفون الصفات ويفسرون لك هذه الآيات، آية الصفات، يعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. قالوا وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. فنعم، فهذا القسم في الحقيقة ينفي الصفات، يعني يجزم بأن الاستواء لا يمكن أن نثبت على حقيقته، الوجه لا نثبت على حقيقته، لكن يقولون الله أعلم بمراده منها. فهؤلاء المفوضة، يعني باختصار المفوضة، والذين قبلهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يؤولون هذه الصفات. قالوا أما القسمان الواقفان كما ذكر ابن تيمية هو قسمان يسكتان. قال فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. يعني هذا يدخل في التفويض، فالتفويض الإخوة أنواع. تقدم معنا المفوضة القسم الأول الذين ينفون الصفات، ينفون الصفات يعني يجزم بنفي الصفة ثم يفوض المعنى، يقول ما أدري إيش المعنى المراد. وهنا قسم ثاني من المفوضة يفوض اللفظ والمعنى، يقول حتى اللفظ، أنا ما أقول لك هذا اللفظ يعني أو المعنى أن فيه، يعني اللفظ يحتمل أن يكون كما تقول هو الذي يثبت لله كما يليق بجلاله، ويجوز أن يكون غير هذا، فيعني يشك شكا مطلقا في هذه الآيات. فهذا أيضا قسم من المفوضة، لعلهم يعني أخف حالا من الأولين. الأولين جزموا بالنفي، هؤلاء ما جزموا بالنفي، وهؤلاء يعني ما عرفوا مذهب السلف، بعضهم يظن هذا هو مذهب السلف، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هؤلاء يعني قالوا أبدا، هذه الآيات مثل ألف لام ميم، نقرأها تعبدا فقط، لا نقول هذا يجوز أو هذا يجوز أو ننفي المعنى، لا. نعم، يعني هؤلاء يفوضون اللفظ مع الإعراض عن المعنى بالكلية، ما يتكلمون في المعاني أبدا وفوضون الألفاظ. قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. يعني سبحان الله، شوف كيف الطريقة هنا في الإقناع العقلي، هذا كما يقولون سبر وتقسيم، يعني لابد أن تحدد موقفك، أنت مع أي قسم تريد أن تكون. قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني إخوة، أحيانا بعض النصوص يشتبه الأمر على بعض العلماء، وذلك حتى تجد الخلاف من بعض أهل السنة يخالفون. يعني فمثل هذا لا يبدع صاحبه إذا أنكر صفة جرى السلف بإثباتها، لكن قد يكون الأمر فيه احتمال، يعني مثل حديث الصورة، مثل يعني بعض الصفات الواردة في الأحاديث، هل هي من باب الكناية أم هي على حقيقتها. فهذا يعني لو أوله بعض أهل السنة ما ينكر عليه إذا كانت قاعدته في الباب إثبات الصفات لله. يعني كما يذكرون مثلا حديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى أن قالوا من أتاني يمشي أتيته هرولة. فبعضهم يقول هذا من باب الكناية، من باب التقريب، وبعضهم لا يجري هذا على ظاهره كما يليق بجلاله، بدون أن يخوض في الكيفية. فمثل هذا قد يعني يكون فيه تردد، والله أعلم. لكن سبحان الله الجملة الأخيرة هذه قال: وتردد المؤمن في ذلك وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. فكلما ازداد المسلم علما وإيمانا وفق للصواب. قالوا: من اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، أن يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. يا إخوة، هذا هو السبيل للهداية. تأمل كيف ذكر الأمرين: إذا افتقر العبد إلى الله ودعا، هذا أولا، هذا في صلاح القصد، في العمل الصالح، وكما جاء في حديث دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. تأمل كيف توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم سبب الحياة، والهداية حياة للقلوب، فجبريل هو سبب حياة الأرواح والقلوب، فهو الذي ينزل الوحي، وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر والنبات، وهذا هو سبب حياة الأبدان، وإسرافيل هو الملك الموكل للنفخ في الصور، وهو سبب للحياة الأبدية يوم القيامة. ثم قال: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الافتقار إلى الله. ثم أيضا ما يترك البحث، قال: وأدمن النظر، لكن في العلم الصحيح ليس في العلم الفاسد، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. وبالفعل إخوة، يعني هذا في كل مسألة. ذلك حتى كان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة فقهية أو في العلم يترك البحث ويدعو الله ويتضرع ويدعو بالدعاء المشهور: اللهم يا معلم آدم علمني، أو يا مفهم سليمان فهمني، يعني يستلهم هذا من القرآن الكريم. فهذا يعني جميل بطالب العلم، وهذا يدل على صدق المسلم وصدق طالب العلم في إرادة الحق والخير، أن يلجأ إلى الله، ما يكون فقط ينظر أنه يريد أن يكون متعصبا لهذا المذهب، خلاص القول هذا قول فلان أو قول العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أنا معه، ويبدأ فقط يجمع أدلة في الظاهر تنصر قوله فقط ويمشي على هذا، ما يشعر أن هناك جبال من العلماء أئمة يخالفون. طيب يا ترى كيف يكون هذا؟ ما الذي اشتبه على هؤلاء العلماء؟ لماذا هؤلاء رجحوا هذا وهؤلاء رجحوا هذا؟ فأولا يتضرع إلى الله، يتضرع إلى الله بصدق، يدعو الله، ثم يدمن النظر في الوسائل التي تؤدي به إلى القول الصواب في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لأن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة وأئمة الدين، ما تفهم القرآن والسنة بفهمك أنت. قال: انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، وطبعا هو أشار إلى نهاية حال المتكلمين في بداية الحموية، لو تذكرون نقل بعض الأشعار عن هؤلاء في نهاية حالهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وإيش غالبه سعي العالمين ضلال، ولم نستفد، طول عمرنا أو إيش، ولم نستفد من عمرنا طول، أو ولم نستفد من عمرنا طول بحثنا كذا، إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذه تحريف الأبيات، لكن يعني فالشاهد أن في النهاية يصل إلى أن كل هذا العلم، علم الكلام، لا فائدة منه. هذا حال كثير من أئمة أهل الكلام، يعني كما جاء عن بعضهم أظنه الرازي قال: لقد تأملت الطرق الطرق الكلامية والفلسفية فما رأيت أحسن من طريقة السلف، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وهكذا. قال: ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها. قال نعم: أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، يريد إجماع طائفته. يقول: أجمع العلماء على نفي الصفات، من وين هذا الإجماع؟ إجماع فرقته هو. أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان. نعم، يعني الجواب: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. نعم، فإن الضد يظهر حسنه الضد. فأنت إذا يعني أيضا رأيت حال هؤلاء يعني في تخبطهم في باطلهم تزداد يقينا. وهذا الإخوة أيضا من يعني النيات التي يجعلها طالب العلم إذا قرأ بعض هذه الكتب، يعني ممكن تقرأ، يفتح الله عليك وتقرأ يعني كتب لابن تيمية طويلة في يعني في هذا الباب، يعني تعارض العقل والنقل مثلا، قرأت هذا الكتاب طويل وكبير، لكن من أعظم النيات في هذا أن الضد يظهر حسنه الضد. تريد أن تعرف هذه المسائل حتى خلاص يكون عند الإنسان يعني زيادة يقين في هذا الباب، وأيضا يشكر نعمة الله عليه أن هداه للحق. قال: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. نعم، سبحان الله. من ذلك يعني كما جاء: إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، لأن اللي وصل نهايته عرف حقيقة علم الكلام أن لا فائدة منه في هذا. لكن المشكلة هذا الذي في الوسط يظن أن هذا هو العلم، لكن لأجل أنه لا يبحث ولا يفتقر إلى الله افتقارا شديدا، ويظن أن ما عليه علماء السابقين هو الحق فيظل على مذهبه. قال: فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قلبه. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا، أو لمعظمه. أما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه قبله. أيوه، طيب، فإذا ظهر له الحق وعطشان إليه قبله، صح. وأما المتوسط فيتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا، إيش عندكم؟ معظمه، ممكن تحتمل الأمرين. نعم، تهويلا، يعني المهم أنه يعني يهوله هذا الكلام ويقلد من يعظمه من يعظمه. وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. هذه المشكلة. من ذلك الإخوة الخوف على طالب العلم أنه هو يكون في مرحلة هذه النصف، فإذا ما كان عنده أدب في الخلاف ومراعاة خلاف العلماء قد يقع في مثل هذا أو فيما يشبه هذا. فيعني يكون عنده جرأة يعني في مثلا في الفقه في الحديث، فتجده يعني أبدا يرجح بكل قوة، وقد يكون القول الذي يرجحه شاذا في الفقه عند العلماء، لكن لأنه إيش خلاص يظن أنه يعني قد أحاط بالعلم الذي يدرسه وخبر المسألة، وأن ما في هذا حديث واضح دليل صحيح وصريح والحديث يقدم على كل شيء وخلاص. لكن هو ما خاض في حقيقة المسألة من أصولها، تحقيق الأحاديث فيها، بيان وجهة نظر كل مذهب من المذاهب فيها، لا ما التفت إلى هذا. لكن سبحان الله اللي يغوص في العلم يدرك أنه جاهل حقا، وأن في النهاية تكون المحصلة أنه يصل إلى ما وصل إليه الأولون. أتظن أن هذا الدين خفي على خير القرون وخير أئمة العلم؟ يعني هؤلاء العلماء الكبار أئمة المذاهب أو العلماء الكبار ما يمكن أن تخفى عليهم هذه، يعني يخفى عليهم الحق. وكذلك في هذا الباب السلف كيف يخفى عليهم الحق؟ ويعني كما نقل ابن تيمية عن السلف في إثبات الصفات، فقال من علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. قال ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا إذا نظرت إليهم بعين الشرع، يعني الواجب معهم شرعا. قالوا من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، قال والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حقا هم يجحدون، تأتي بالآيات الواضحة في إثبات الصفات وكلام السلف أبدا يردها. طبعا الجحد إذا كان بدون تأويل بدون شبهة أعوذ بالله هذا يعني كفر، لكن هؤلاء كثير منهم يجحد يعني جحدا عن شبهة وعن تأول. قالوا من كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطا مستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذا يعني انتهت الفتوى الحموية. طيب ثم نعم ونكمل نحن قراءتنا يعني في صفحة 121 على الطبعة القديمة، أظن هذا موجود عندكم في هذا المجلد الخامس. نعم نعم. قال وسئل عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه، فأجاب: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه 300، نعم 300، نعم فيه 300 دليل تدل على ذلك، مثل قوله: إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته كما يقول الجهمي، وهذا تجده في التفاسير، تفاسير المعتزلة، تفاسير أشاعرة، قل عنده يعني تشريفا، أنت تظن لا والله المعنى جميل، لكن هو قد إيش يريد؟ إنكار العندية الحقيقية، عندية العلو، عنده يعني في العلو. فاحذر من هذا، هذا كثير في التفاسير، ما يتون لفظ عند ربك قل تشريفا، صحيح إذا قالها السني تقبل منه لأنه يعني يثبت العندية الحقيقية، عندية العلو عند الله في علوه يعني. لكن هؤلاء يعني كثير منهم يقصد هذا، يقصد التأويل، صرف العندية عن حقيقتها. قال: كما يقوله الجهمي، فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته لكان الخلق كلهم عنده، نعم، فإنهم كلهم في قدرته ومشيئته، ولم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما، والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك في كتابه: الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا على حقيقته، ثم استوى على العرش، فتجد بعضهم يقول لها ثم، هذه ترتيب رتبي ليس على حقيقته، لا ما نحتاج هذا التأويل، ثم استوى على العرش. طيب الله تعالى كان في العلو قبل أن يستوي على العرش، نعم العلو صفة ذاتية لله تعالى، نثبت العلو لله في كل حال قبل الاستواء على العرش وبعد الاستواء على العرش، هذه صفة العلو. أما الاستواء هذا فعل من أفعال الله، فاستوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. قال: كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه. ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل، والشرع عند الأئمة المثبتة، نعم بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة. وأما الاستواء على العرش من الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل، نعم يعني العلو صفة دل عليها العقل. لماذا؟ كيف دل عليها العقل؟ الفطرة وكذلك، هذا دليل فطري، نريد دليل عقلي. إذا قال القائل: ما الدليل من العقل على العلو؟ إيش تقول له؟ لا الفطرة، صفة كمال، نعم أحسنت، هذا كما نقول لدام الإخوة من باب قياس الأولى، قياس أولى، هذا دليل عقلي. يعني إذا كانت العلو صفة كمال مطلق للمخلوق، هذا واضح صح ولا لا؟ العلو صفة كمال مطلق للمخلوق، العالي أحسن من النازل، أسفل أحسن من الأسفل، طيب هذه صفة كمال للمخلوق عقلا، فإذا كل كمال يثبت للمخلوق لا نقص في بوجه من الوجوه، فإثباته لله من باب إيش؟ باب أولى. وهكذا في كل الصفات يعني التي يثبتها العقل، يعني وهي الصفات إيش؟ التي هي صفات كمال عند المخلوق، العلم، السمع، البصر، الرحمة، هذه كلها صفات عقلية ثبت العقل حتى لو ما ورد بها السمع. ثم أيضا هناك مناظرة معروفة الإمام أحمد بما كان ناظر الجهمية، ناظرهم بالعقل يعني ما يؤمنون بالقرآن، يجحدون القرآن، فقال: الله تعالى قبل أن يخلق الخلق كان الله، لم يكن شيء يعني قبله، فطيب لما خلق الخلق هل خلقهم؟ شوف الآن كله دليل عقلي، مع أن الإنسان ما يحتاج إلى مثل هذا التفصيل والتدقيق، لكن يضطر إليه إلى إذا خاطب هؤلاء عقلا يعني. فقال طيب، تقرون الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله ولا معه؟ قالوا نعم. طيب لما خلق الخلق، خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ هكذا قال. طبعا الاحتمال العقلي إيش يقول؟ خارج. طيب لما خلقهم خارج ذاته، الاحتمال العقلي أيضا إما أن يكون جعلهم فوقه أو بمحاذاته أو أسفل منه. إيش الاحتمال العقلي الأنسب والأنسب لكمال الله وعظمة الله؟ أن يكون إيش؟ جعلهم أسفل منه، خلاص إذن ثبت العلو لله عقلا. فهذا يعني، وسمعت مرة الشيخ الألباني ذكر هذه المناظرة حصلت بينه وبين شيخ أزهري يعني في الحج أو كذا، ذكر يعني مرة سمعت يعني كان يتحدث عن هذه المناظرة، فأفحمه بالفعل، ما استطاع أن يقول شيئا. فيعني هذا، فإذن بخلاف الاستواء، الاستواء كما ترى أمر غيبي لا مدخل للعقل فيه، استوى على العرش لولا أن الله أخبرنا به. نعم. قال المقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والثانية قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، لغير ذلك من الآيات. وأما القرب فهو كقوله فإني قريب، وقوله ونحن أقرب إليه منكم. وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق، يعني هذه فائدة يعني طيبة في معنى القرب واختلاف الناس فيه. طيب فالجهمية النفاه الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ولا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية، فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. سبحان الله. ولهذا قال ابن المبارك يوسف بن أسباط الجهمية خارجون عن 73 فرقة، وهذا أعدل الوجهين لأصحاب أحمد، ذكرهما أبو عبد الله ابن حامد وغيره. الجهمية يعني عندهم جحد، الإخوة يعني غالب الجهمية عندهم جحد، يعني مثل ما جاء عند بعض الجهمية ما قال في قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، أو الآيات في تكليم موسى قال وددت لو أني حككتها من المصحف، يعني هذا واضح أن هذا كفر وانسلاخ من الدين، بخلاف أهل البدع الذين إيش يؤولون الآيات. طيب فهذا قسم النفاه، أصلا ينفون مثل هذا. وقسم ثاني يقولون إنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم بخلاف المتفلسفين المتكلمين منهم، ويقولون إنه عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل الوحدة، وحدة الوجود، القائلون بأن الوجود واحد، ومن يكون قول مركبا من الحلول والاتحاد. وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب، يتأولون نصوص العلو والاستواء، وكل نص يحتجون به حجة عليهم، فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه، وعندهم أنه في كل مكان. نعم، يعني هم أنهم يقولون الله في كل مكان، طيب يستدلون بإيش؟ إنني معكما أسمع وأرى مثلا، طيب قال معكما، قال مع الخلق كلهم مثلا، فهذا حجة عليهم. قال وعندهم أنه في كل مكان، في نصوص ما يبين نقيض قولهم، فإنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، فكل من في السماوات والأرض يسبح، والمسبح غير المسبح، يعني إذن في فرق بين الخالق والمخلوق، وبين الذي يسبح والذي هو يسبح له والله جل وعلا. وقال له ملك السماوات والأرض، فبين أن الملك له، ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، في الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده، وإذا كان آخرا كان هناك من رب بعده، وإذا كان ظاهرا ليس فوقه شيء كان هناك من رب ظاهر عليه، وإذا كان باطنا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه. نعم. ولهذا قال ابن عربي من أسمائه الحسنى العلي على من يكون عليا وما ثم إلا هو. وعن ماذا يكون عليا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية هي لذاتها وليست إلا هو. شوف كيف، والعياذ بالله، يعني أصبح شوف العقيدة الفاسدة تفسد كل شيء، حتى أسماء الحسنى كلها يكون لها معاني أخرى. وطبعا للأسف يعني تجد هؤلاء الذين يعظمون أمثال ابن عربي يظنون أنه يتكلم في مجال راقي من اليقين بالله، يعجبهم مثل هذا الكلام والعياذ بالله. قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف يعرف بجمعه بين الأضداد، فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من تراه غيره، من تراه يعني غيره، وما ثم من يبطن عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه وباطن عن نفسه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز والعياذ بالله. شوف كيف يعني في النهاية رجع أنه هو الرب أيضا والعياذ بالله. قال: والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة، وكذلك لفظ القرب، فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد كما هو عندهم في سائر الأعيان، وكل هذا كفر وجهل بالقرآن. الثالث: قول من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، ويقول أنا أقر بهذه النصوص وهذه لا أصرف واحدا منها عن ظاهره، يعني يقول أنا بجمع بين النصوص وهو معكم أينما كنتم والرحمن العرش استوى، إذن أصبح في كل مكان وهو أيضا على العرش. قال: وقال أنا لا أصرف واحدا منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف وذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية، وموجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، يشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي وابن برجان وغيرهما، مع ما في كلام أكثره من التناقض. ولهذا كان أبو علي الأهوازي هكذا، نعم، الذي صنف مثالب ابن أبي بشر ورد على أبي القاسم ابن عساكر، هو نعم قال، ولهذا كان أبو علي الأهوازي من السالمية كذا، ورد على أبي القاسم بن عساكر، هو من السالمية. نعم. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي أن جماعة أنكروا على أبي طالب بعض كلامه في الصفات. وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن مخالفته عن الصنفين الأولين، فإن الأول لم يتبع شيء من النصوص بل خالفها كلها، والثاني ترك النصوص الكثيرة المحكمة، نعم، المبينة، وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. وأما هذا الصنف فيقول أنا اتبعت النصوص كلها، لكنه غالط أيضا، فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوال متناقضة، يقولون إنه فوق العرش، ويقولون نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف، كما يذكر مثل ذلك، كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك، فإن قالوا إن العرش كذلك نقضوا قولهم إن نفسه فوق العرش، أصبح تأويل. وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان ذلك قولا بالحلول الخاص. قد وقع طائفة من الصوفية حتى صاحب منازل السائرين الهروي، نعم، في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا. ذلك ابن القيم لما شرح منازل السائرين يعني نبه على كثير من المخالفات التي وقع فيها الهروي. قال: سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم. مفسر هذا ليعالج المشكلة التي عند الصوفية، اللي دخلت عليهم، أنهم يعني ما فرقوا بين الخالق والمخلوق ولا بين على الصلاح من القديم والحادث. فقال: تريدون التوحيد، أفردوا الحدوث عن القدم، ميزوا أولا بين الخالق والمخلوق. فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق، فلا يخلط أحدهما بالآخر. هؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح والشيعة في أئمتها، وكثير من الحلولية والإباحية ينكرون على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين الكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول وما قالوه من إثبات في إثبات الأمر والنهي، ويرى أنهم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. فالجنيد في الحقيقة من أمة السنة، وكان يعني ينكر على هؤلاء بدعهم. قال: الرابع هم سلف الأمة وأئمتها، أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلمة عن مواضعه. أثبتوا أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهم قال بائنون منه، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب في آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم. نعم، فهذه كما عرفنا يعني معية يعني حفظ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم، كما قال: ولا يلزم من ذلك الاختلاط، كما قال: محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، لا أن ذاته في ذاتهم، بل هم مصاحبون له. وقوله: فأولئك مع المؤمنين، يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم. فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية، كما قالت المرأة: زوجي طويل النجاة، عظيم الرماد، قريب البيت من النات. فهذا كله حقيقة، ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك، وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام، عظيم الرماد، يعني أوقد النار على القدر وكثر الرماد، فهذا يدل على الكرم. وقريب البيت من النات، قريب البيت من موضع الأضياف. قالوا: في القرآن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك. نعم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، نعم، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وقول: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. وهذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد، تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس في الخير. ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب، والكتاب فمدلول، نعم، قال: فمدلول اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى. يعني فنثبت اللفظ، يعني الصفة الواردة أن الله يسمع وكذا، ونثبت لوازم ذلك المعنى من إرادة التخويف مثلا أو الترغيب. فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة والالتزام، فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط، بل أريد به مدلوله الملزوم، وذلك حقيقة. وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفرد كقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وفي الحديث: اربعوا على أنفسكم، إلى أن قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وتارة بصيغة الجمع كقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا مثل قوله: نتلو عليك ونقص عليك، وعلينا جمعه وقرآنه وعلينا بيانه. فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل، والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. وأما قوله نتلو ونقص ونحو، فهذه الصيغة في كلام العرب الواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا. واضح؟ هذا واضح. نعم، كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد، يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك، يعني والمقصود أن الجيش مثلا هو اللي فتح البلد ليس الملك نفسه مثلا. فكذلك يعني هذه الألفاظ في العربية على ظاهرها، ولا يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت الله مباشرة أبدا. قال من هذا الباب قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، فإنه سبحانه توفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت، كما قال توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت، وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر. وقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة، والهم في النفس قبل العمل. نعم، والهم في النفس قبل العمل. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله. شوف ما يعني، هذا موضع جميل، أن المشهور الإخوة يقال هذه الآية فيها تفسيران وخلاف، بعض يفسرها إيش بقرب الملائكة، وينفي أن تكون إيش المراد بها قرب الرب، والفريق الآخر يفسرها يعني بقرب الرب جل وعلا. لكن ابن تيمية يقول لك ما في معارضة أصلا بين المعنيين، ما في معارضة. إذا قال ونحن يعني بعلمنا بأعواننا بملائكتنا، كل هذا صحيح، فيصح أن يقال ونحن. قال هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعض إلى بعضه من بعض. ولهذا قال في تمام الآية إذ يتلقى المتلقيان، فقوله إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. طبعا الفريق الآخر الذي ينفي أنه قرب الملائكة يقول هذا قرب الله تعالى، يقول إذ يعني استئنافية، يعني واذكر إذ يتلقى المتلقيان. وعرفنا كلاهما صحيح، يعني ما يحتاج أن نجعل معارضة بين المعنيين. فهذا كله خبر عن الملائكة، وإن كان قال قبل هذا هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله. نعم، وقوله فإني قريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا إنما جاء في الدعاء، لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال كما في الحديث أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد ونحو ذلك، يعني هذا القرب الخاص بالداعي وقرب الإجابة. ثم قال وقوله من تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا، زين هذا ذكرناه اليوم، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. فقرب الشيء من الشيء، الآن شيء ساكن واحد يقترب، مستلزم لقرب الآخر منه، لأنه خلاص سيقترب، إذا هذا اقترب إذن هذا سيقترب من باب اللزوم وإن كان ساكنا، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، قرب الثاني يلزم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه، يعني ممكن أن يكون أيضا هناك قرب من نفس الثاني، يعني كلاهما يقتربان من بعض. فالأول مثال أول، كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. قال والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدم في هذا الأثر الإلهي. شوف الأثر الإلهي، إذن ابن تيمية يثبته أن يجعله من القسم الثاني، ليس ما يؤوله. قال فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ونحو ذلك. فهذا قرب الرب، فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده، وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. يعني هذه صورة من صور القرب، نزول إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة بأهل عرفة، فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال، ليس في كل في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. نعم وقت الأذان الآن ما شاء الله شدنا موضوع القرب، لكن إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، نقف هنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.